بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، هو حديث عظيم، هو أصل من أصول الشريعة، وهي أنه لا يعول على شيء في العبادات والأحكام إلا فيما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يعول عليه، ولا يعول على أشياء ليس لها مستند من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعول عليه ويؤخذ به، إن كان أمرا فيمتثل، وإن كان نهيا فيجتنب، وإن كان خبرا فيصدق. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تعني أن يمتثل كل ما جاء عنه، وأن ينتهى عن كل ما جاء عنها عنه، وأن يصدق بكل خبر يخبر به، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطابقة لما جاء عن رسول. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
أولا، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون معتبرا بنيته.
هذا يعني يبين أن هذا الحديث يعني شأنه عظيم، وأنه أصل في وزن الأعمال الظاهرة، لأنها توزن بكونها مطابقة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي أول حديث عند البخاري، هو حديث متفق عليه، فإنه أصلا في وزن الأعمال الباطنة، وأن المعتبر يعني ما كان بالنيات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني فالعبادة لابد من نياتها، يعني ولا الإنسان يدخل في عبادة وهو ينويها، وهو ينوي هذه العبادة المعينة، وأن تكون خالصة لله عز وجل، أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا هذان حديثان عظيمان، أولهما حديثنا ما بالنيات، وهو أصل في وزن الأعمال الباطنة، وأنها لا يعول عليها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، إذا كان العمل خالصا لوجه الله. والثاني أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وهي أنها تعتبر بكونها مطابقة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذان الحديثان يتضمنان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الذي هو الحديث الأول، والثاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيا، إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع، فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. رواه البخاري ومسلم.
الأعمال تنقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. فالعبادات ما وقع منها موافقا للشرع، كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة، فوقع موافقا للشرع فإنه يعتبر، وإذا كان مخالفا للشرع فإنه لا يعول عليها. وأما المعاملات فما كان منها موافقا للشرع فإنه يعول عليه، وما كان مخالفا للشرع فإنه لا يلتفت إليه. ويدل لذلك قصة العسيف الذي كان أجيرا عند صاحب منزل، وأنه خلى الجو بينه وبين امرأة صاحب منزل فوطئها، ثم ظن والد العسيف أن الحق له، وأنه إذا تنازل في مقابل يعني شيء من المال فإنه يعني يسلم ولده، فدفع إليه 100 من الغنم ووليده. والرسول عليه السلام لما تخاصم إليه وكان هذا الصلح على باطل قال: أما الوليدة والغنم رد عليك، وإن على امرأة هذا الرجم وعلى ابنه جد 100 وتغريب عام. نعم.
ثالثا، ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم.
ثم يعني قوله من أحدث، يعني هذا لفظ عام، يعني كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل وما ليس له دليل يعني من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني من ابتدع بدعة في الدين ليس لها أصل فإنها مردودة على صاحبها ولا يعول يعني عليها، لأن التعويل إنما يكون على ما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما البدع المحدثة فإنه لا يعول عليها ولا يصار إليها، وإنما يصار يعني للسنن التي جاء بها كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
رابعا، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها.
ثم يعني أن يعني هذا
الرواية الثانية،
الرواية الثانية أعم من الرواية الأولى، من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد فهذا خاص بالإحداث، وأن الإنسان ابتدع شيئا في الدين وسبق إليه ولم يسبقه أحد فهذا هو الإحداث، وأما الثانية فإنها عمل، والعمل يدخل تحته شيئان: أن يكون هذا العامل هو المحدث لهذه البدعة، أو يكون ليس محدثا لها ولكنه سبق إلى إحداثها وهو تابع من أحدثها وعمل العمل الذي سبق إلى إحداثه. فإذا هناك إحداث يعني وابتداع واختراع وسبق إليه لم يسبقه أحد، أحدث بدعة في الدين لم يسبقه إليها أحد، وأما الثاني عمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل عملا ليس عليه أمر الرسول، وهذا يدخل تحته من أحدث ومن لم يحدث ولكنه تابع من أحدث، ولكنه تابع من أحدث، لأن الأول خاص بالإحداث والثاني يشمل الإحداث ويشمل المتابعة للمحدث. نعم.
خامسا، معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به.
نعم.
سادسا، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك.
هناك أمور لا تدخل تحت الإحداث، لا تدخل تحت الإحداث، وهو ما كان فيه مصلحة في الدين كجمع القرآن، لأن جمع القرآن إنما حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حصل التوقف من أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، وهو الذي يعني أراد جمع القرآن وراجع عمر في ذلك، ثم إنه بعد ذلك شرح صدره له، فصار يعني هذا شيئا من حفظ الدين، فكونه لم يفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل في زمن الصحابة يعني يعول عليه، ولا يقال إنه لا يعول عليه لأنه ليس موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في حفظ الدين، ومعلوم أن القرآن يعني إذا لم يحفظ وإذا لم يدون فإنه يعني يذهب ويفقد وينسى، ولكن كونه جاء الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنهم يجمعونه فجمعه أبو بكر في صحف، ثم إن عثمان رضي الله عنه جمعه في مصحف، جمعه في مصحف وبقي محفوظا عند الناس جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، يعني يأخذه الأول ويعطيه لمن بعده، فصار بذلك حفظ للسنة. وكذلك ما كان فيه مصلحة يعني لمعرفة الأحكام الشرعية مثل النحو، معرفة النحو وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج فيها إلى معرفة معاني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا لا يعتبر من قبيل الإحداث، وإنما هو من قبيل العمل الطيب الذي فيه مصلحة المسلمين.
سابعا، الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا.
نعم، يعني الحديث يدل بإطلاقه على رد كل شيء مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، يعني ما يكفي يقول أنا يعني قصدي طيب وأنه يعني لا يعني عملي أنها أريد الخير وأريد يعني التقرب إلى الله عز وجل وأن هذا يعني يقال بدعة حسنة. ليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، والرسول قال كل بدعة ضلالة، قال كل بدعة ضلالة، ف يعني لا يعتبر حسن قصد صاحبها، لأن العمل إذا كان غير صحيح فإنه لا يعوى عليه ولو كان قصد صاحبه حسنة، مثل الحيه صاحب الذي ضحى قبل الصلاة لأنه يعني رأى من المصلحة أنه يذبح أضحيته قبل الصلاة وأن يطبخها ويكون الطعام جاهزا حتى إذا جاءوا من المصلى وإذا الناس يأكلون يعني أول ما يأكلون من أضحيته، فقصده طيب، ولكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، يعني معناه هذه ليست أضحية لأنها ما وقعت في وقتها، لأن وقتها تكون بعد الصلاة فلا تذبح قبل الصلاة، فلا تذبح الأضاحي قبل الصلاة وإنما تذبح بعد الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر حسن قصده أو يعول على حسن قصده، قال ما دام قصده طيب يعني تكون أضحية، قال شاتك شات لحم، يعني مثل الشياء اللي تذبح في محرم وصفر وربيع من أجل الناس يأكلون لحم، يعني هذه من جنسها لأنها ليس فعلها مطابقا للشرع، ليس الاتيان بها على وفق ما جاء بالشرع من أنها تكون بعد صلاة العيد، وإنما جاءت يعني مذبوحة قبل صلاة العيد، مذبوحة قبل صلاة العيد فلا يعتبر هذا الذبح، ولهذا قال ولو كان قصد صاحبه حسنا، وهذا من جنس بدعة الموالد التي أحدثت في القرن الرابع الهجري، ويعني بعض الناس يعني يقول أنه لا بأس بها لأنها أصحابها قصدهم طيب وأنهم يعني يمدحون الرسول ويثنون عليه، فإن هذا لا يعتبر ولا يعول عليه، لأنها ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل احتفال بمولده والصحابة ما عملوا احتفال مولده، والقرون الثلاثة الأول كلها ما حصل فيها احتفال، وإنما الاحتفال حصل في القرن الرابع. ومن الذي يعني أتى بهذا؟ العبيديون الذين حكموا مصر، ويعني فإنهم هم الذين أحدثوا هذه البدعة، وحجتهم في ذلك أو عمدتهم في ذلك تقليد النصارى، قالوا النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن نحتفل بميلاد محمد، فهي يعني بدعة وتوبع فيها نصارى، يعني هي بدعة في الدين محدثة ما فعلها رسول الله ولا أصحابه وإنما أحدثت في القرن الرابع. فإذا يعني لا بد مع حسن القصد من موافقة الشرع، لا بد مع حسن القصد من موافقة الشرع، أما أن يكون بدعة يعني ليس لها أصل في الشرع ويكون صاحبها يقول قصد حسن لأن هذا كله من الأحداث في الدين ويدخل تحت قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. نعم.
ثامنا، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود.
نعم.
تاسعا، مما يستفاد من الحديث، أولا تحريم الابتداع في الدين.
تحريم الابتداع في الدين لقوله من أحدث في أمرنا فهو رد، فهو محرم. نعم.
ثانيا، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه.
العمل مبني على بدعة مردود على صاحبه ولو كان قصده حسنا. نعم.
ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد.
النهي يقتضي الفساد لأن ما نهي عنه يدل على أن على أن هذا العمل إذا وجد فإنه فاسد وغير معتبر.
رابعا، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا.
أن حكم الحاكم إذا حكم بشيء ما يقول والله حكم لي القاضي، لأن حكم القاضي لا يغير ما في الأمر، لأنه ما دام أنه على غير أمرنا وحكم على خلافي، يعني على خلاف ذلك، فليس لأحد يحتج ويقول قضى به القاضي وحكم به القاضي، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام. نعم.
سادسا، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف.
نعم. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.